أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الآية 258 من سورة البقرة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. انتهينا إلى هذا المقطع، وهو قوله تعالى أن آتاه الله الملك. قلنا بأن هذا الضمير يوجد فيه احتمالان: الاحتمال الأول أن مرجع الضمير هو إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد بينا جملة من القرائن التي تبين أن هذا الاحتمال مستبعد لا أقل، إن لم أقل أنه خلاف ظاهر الآية المباركة كما ذكر ذلك السيد الطباطبائي في الميزان. الاحتمال الثاني أن نقول أن الضمير يعود على الذي حاج إبراهيم، يعني نمرود الذي ادعى الربوبية في زمان إبراهيم الخليل. من هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أنه ما هي العلاقة بين محاججته لإبراهيم وبين أن آتاه الله الملك؟ هل توجد هناك علاقة أو لا توجد هناك علاقة؟ جملة من المحققين من المفسرين، ومنهم الآلوسي في تفسيره المجلد الثالث الصفحة 16، هناك يشير إلى أنه هذا تعليل للمحاجة، يعني إنما بدأ المحاجة مع إبراهيم ونازعه في ربه لأنه، لماذا؟ لأنه آتاه الله الملك. وهذا طبيعي، لأن القرآن صريح في هذا المعنى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذا الاستغناء ليس بالضرورة أن يكون استغناء ماليا فقط، الإنسان إذا صار قويا من الناحية المالية أو من أي بعد آخر، هذا الإنسان إن لم يكن واقعا في صراط العبودية، يقينا أن القدرة والقوة تورثان الإنسان التجبر والطغيان. ومن هنا أنتم تجدون بأن الإسلام عندما يأتي إلى القيادة الإسلامية هكذا يؤكد على تقواها وعلى نزاهتها وعلى ارتباطها بالله وعلى عبوديتها وطاعتها لله. لهذا السبب، لأنه الإنسان إذا ورث القدرة وأوتي القوة ولم يكن في صراط العبودية لله سبحانه وتعالى، فإن ذلك يورثه التجبر ويورثه الربوبية. هسه بعض يدعي هذه الربوبية في مقام الإثبات، بعض في مقام الإثبات لا يدعيها، ولكن في مقام العمل أنت تجد أن تصرفاته تصرفات من يدعي ماذا؟ الربوبية لنفسه. فلهذا الآلوسي في ذيل هذه الآية المباركة يقول: والتعليل فيه على وجهين. إذن علة أنه حاج ونازع إبراهيم أنه آتاه الله الملك. ما هي المناسبة؟ يقول: إما لوجهين، إما أن إيتاء الملك حمله على ذلك لأنه أورثه الكبر والبطر فنشأت المحاجة عنهما أو بينهما، وهذا هو ظاهر الآية المباركة. وإما لا، صحيح تعليل، ولكنه تعليل من باب العكس في الكلام. ما معنى من باب العكس في الكلام؟ قاعدة يذكرها العلماء، يقولون بأن الإنسان بعض الأحيان يعلل بأمر معكوس، تقول أعطيته، فعندما أعطيته ماذا كان ينبغي عليه أن يفعل في مقام العطاء؟ ها؟ مقتضى العقلاء ماذا يفعل؟ أن يشكر ذلك، صحيح؟ ولكن هو بدل الشكران ماذا فعل؟ ها؟ كفر النعمة. فلهذا هذا المثل المعروف: اتقي شر من أحسنت إليه، يعني أنه إذا أحسنت إليه بدل هذا الإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، بدل هذا الإحسان ماذا قابل الإحسان؟ ها؟ بالشر. القرآن الكريم هنا يقول الآلوسي وجملة من المفسرين يقول الله سبحانه وتعالى نحن أعطينا نمرود الملك فكان ينبغي عليه ماذا يفعل؟ ها؟ أن يشكرنا، أن يطيعنا، أن ينقاد لنا، ولكن بدل الانقياد والطاعة ماذا فعل؟ ها؟ تجبر وادعى الربوبية. فلهذا عبارته وإما أنه من باب العكس في الكلام، بمعنى أنه وضع المحاجة موضع الشكر، إذ كان من حقه أن يشكر على ذلك. وعلى هذا الأساس فعلى الوجه الأول فالعلة تحقيقية، وعلى الوجه الثاني فالعلة تهكمية. على الوجه الأول علة حقيقية، لماذا تجبر؟ لأنه صار ملكا، علة حقيقية. أما على الوجه الثاني لماذا تجبر؟ الجواب أنه يريد أن يتهكم فيه، يقول أعطيناه الملك حتى يشكر، ولكن هو ماذا فعل؟ تجبر وادعى الربوبية. هذان وجهان يمكن أن يوجه بهما هذا الارتباط بين قوله تعالى حاجه في ربه وبين أن آتاه الله الملك. تعالوا معنا إلى المقطع الرابع. المقطع الرابع قال تعالى إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. خب من الواضح من قول الآية، من تعبير الآية، أن إبراهيم الخليل قال إذ قال، يتضح أنه كان هناك سؤال وجه إليه، فقيل له من ربك؟ فقال ماذا؟ ها؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. فكأن في صدر الآية سؤال مقدر محذوف، وهذا جواب ماذا؟ جواب ذاك السؤال، فهو من قبيل ما ورد في قضية موسى وفرعون. في قضية وموسى وفرعون في سورة الشعراء الآية 23 وما بعد نجد هذا المعنى بنحو واضح. في سورة الشعراء الآية 16 هكذا تقول الآية فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. التفت جيدا، إذن النزاع أيضا كان مع فرعون نزاع في ماذا؟ في الربوبية، لا في الخالقية، لا في وحدة الواجب. قولوا له نحن أرسلنا ممن؟ من رب العالمين. فلهذا بعد ذلك تجد القرآن الكريم هكذا يقول عن فرعون قال فرعون وما رب العالمين. نحن لا نعرف موجودا بهذا الوصف أنه هو ماذا؟ هو رب العالمين. نعم نعرف، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن ماذا؟ ليقولن الله، ولكن الربوبية فوضها لمن؟ لغيره. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال، التفت إلى الجواب، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون تهكما. انظروا ماذا يقول هذا، ماذا لا يوجد نحن يوجد موجود بهذه الصفة. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. أين يوجد ربنا ورب آبائنا الأولين؟ هذا مجنون يدعي، وإنما الرب هو من؟ ها؟ هو الرب. أنا الرب. لماذا هذه الأنهار تجري ماذا من تحتي؟ ولماذا ملك مصر ونحو ذلك؟ وهذه هي موازين الربوبية، وهي موجودة عندي أو غير موجودة عندي. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. التفت جيدا، شوف وحدة، عندما أن وحدة المرسل يكون واحدا تجد أن المرسل أيضا أدلتهم حجتهم أيضا واحدة. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما. فإن شاء الله بعد ذلك ستجد أن إبراهيم أيضا قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها ماذا؟ من المغرب. تجد وحدة الاستدلال أيضا. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من ماذا؟ من المسجونين. في قبال الحجة بعد ماذا يفعل الطاغي؟ ها؟ ماذا يفعل الطغيان؟
الجبار ماذا يفعل عندما تنقطع حجته؟ فبهت الذي كفر، لا طريق له إلا ماذا؟ لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك ماذا؟ من المسجونين. ولكن بعد ذلك سيتضح أن نمرود ما استطاع أن يفعل بإبراهيم هذا. لماذا؟ لأنه فعل به أولا في إلقائه في النار، فجعله الله سبحانه وتعالى بردا وسلاما على إبراهيم بعد ما يستطيع أن يسجنه. إذن التفت لي جيدا، نفس البيان الذي تقدم في أو جاء في القرآن بالنسبة إلى موسى وفرعون، نفس هذا البيان أيضا نحن نجده هنا، يعني أن النزاع كان في مسألة الربوبية. فلهذا تجدون أن تعبير إبراهيم الخليل قال إذ قال إبراهيم ربي، ربي لم يقل خالقي، لم يقل موجدي، لم يقل أي اسم من الأسماء، وإنما أشار إلى ماذا؟ أشار إلى مسألة الربوبية، وهذا ما يوضح أن النزاع والمحاجة أيضا كانت في الربوبية. هسه هنا فد مسألة صغيرة موجودة وأشرنا إليها من خلال الكلام، أن هذه المحاجة كانت قبل الإلقاء في النار أو كانت بعد الإلقاء في النار. جملة من الروايات الواردة ورواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام تقول بأن هذه المحاجة كانت ماذا؟ بعد الإلقاء في النار. لماذا؟ باعتبار أنه قبل الإلقاء في النار لم يكن يعبأ بإبراهيم، ولكن بعد أن ألقي في النار ووجدوا من قدرته أن النار صارت عليه بردا وسلاما، عند ذلك الطاغية بعد لا وجد لا يستطيع أن يفعل له شيء، فماذا؟ فاستمع إلى حجته، يعني أراد أن يدخل إليه من طريق آخر، من طريق المحاجة وإسكاته وإفحام دليله وحجته، كما في جملة من الروايات يشير إليها الطباطبائي في الجزء الثاني من الميزان صفحة 378. هسه تعالوا معنا إلى البحث الثالث في هذا المقطع، وهو استدلال إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام من خلال الموت والحياة، أن الرب ماذا؟ واحد، وأن هذا الرب هو الخالق وأنه الله، يعني أن الله هو الرب. بأي دليل؟ ها؟ ما هو الحد الأوسط؟ نحن أثبتنا وحدة الخالقية، قلنا مفروغ عنها، الآن نريد أن نثبت ماذا؟ وحدة الربوبية. فنريد أن نستدل أن الخالق هو رب العالمين. ما هو الحد الأوسط الذي استفاد منه إبراهيم الخليل؟ ما هو؟ ها؟ هو الإحياء والإماتة. يعني لو سألنا بلسان منطقي استدلالي، ما هو الحد الأوسط لإثبات الربوبية لمن هو خالق؟ الجواب: لأنه ماذا؟ يحيي ويميت. وهذا صريح القرآن الكريم. فلهذا أنتم عندما تأتون إلى قوله تعالى في سورة تبارك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن الآية المباركة في سورة تبارك تشير إلى هذه الحقيقة. طبعا نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن هناك تأكيدا واضحا على مسألة الإحياء والإماتة، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحيي، وأن الله سبحانه وتعالى هو ماذا؟ هو الذي يميت. مو فقط التأكيد على هاتين المسألتين، على هذين الاسمين الشريفين من أسمائه الفعلية بعبارة أهل المعرفة، وإنما جعل هذين الاسمين من أفضل الأدلة لنفي ربوبية غير الله وإثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم هذه المسألة له عناية خاصة بهما، يعني مسألة الحياة والموت تارة يجعلهما دليلا لإبطال ربوبية غير الله سبحانه وتعالى، وأخرى يجعلهما دليلا لإثبات ماذا؟ لإثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى. أما الدليل أو الآية التي تجعل عدم القدرة على الإحياء والإماتة دليلا على إبطال ربوبية غير الله وألوهية غير الله، هذه الآية في سورة الفرقان، قال: واتخذوا من دونه آلهة. من الواضح بأن هؤلاء الآلهة بعد مو آلهة يعني يعتقدون بخلقهم بإيجادهم، لا لا، يعتقدون ماذا؟ بربوبيتهم وطاعتهم ووجوب عبادتهم، إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا، مو فقط لا يخلقون شيئا، وهم يخلقون، مو فقط هذه الآلهة لا تخلق شيئا، بل هي ماذا؟ بل هي مخلوقة لله سبحانه وتعالى، محل الشاهد. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. إذن لماذا أن هؤلاء ليسوا آلهة بقطع النظر عن مسألة الخلق؟ ها؟ لأنه ذيك مرتبطة بوحدة الخالقية. لماذا أن هؤلاء ليسوا بآلهة، ليسوا بأرباب؟ لماذا؟ لأنهم لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. خب هذا لازمه ما هو؟ ها؟ لازمه العقل ما هو؟ لازمه العقل أن من يملك الحياة والموت والنشور فهو إله أو ليس بإله، رب أو ليس برب. نعم ربون. هذه آية وجملة من الآيات بالعكس، يعني تصرح بالمطلوب مباشرة، كما ورد. أنا أشير إلى هذه الآيات، أقرأها من المعجم المفهرس. بل قال تعالى: الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو، لماذا؟ يحيي ويميت. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم وهو الذي أحياكم ثم. وعشرات الآيات بهذا المضمون، هناك تأكيد على مسألة الحياة والموت. أش لماذا؟ لعله والله العالم أن التأكيد على هاتين المسألتين هو أن الحياة أصل كل كمال، فلهذا هو مطلوب لكل موجود. أصل الحياة، أصل الحياة يعني كانت تامة، لا كان ماذا؟ كان الناقص. أصل الحياة مطلوب لكل شيء، هذا أولا. وأن الموت بحسب النظر العرفي عادم للحياة، فلهذا تجد الإنسان ماذا؟ يفر من الموت أو لا يفر؟ ها؟ فإنه ملاقيكم، هذا الموت الذي تفرون في آية سورة الجمعة. القرآن الكريم يشير إلى ذلك في آية سورة الجمعة، قال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه. لماذا يفر الإنسان من الموت؟ ها؟ واقعا لأنه طالب للحياة، وإلا لو لم يكن طالبا للحياة لمنع لأن يفر ماذا؟ من الموت. هسه لماذا يفر من الموت؟ لأنه يتصور بالنظر البدوي أن الموت ما هو؟ ها؟ أن الموت عدمه. شوفوا آثار الأبحاث الكلامية كيف تظهر في حياة الناس، التفت جيدا، لأن المتكلمين أو مشهور المتكلمين يذهب إلى أن الموت ما هو؟ ها؟ انعدام. ولكن بينك وبين الله لو كنا قد ثقفنا المسلمين بثقافة أن الموت ما هو؟ استكمال، مو فقط انتقال، أحسنتم، مو فقط انتقال، بل هو ماذا؟ استكمال، كمال للإنسان. أنا أتصور بأنه لم يكن هناك أحد يكره الموت، بل يكون محبا ماذا؟ للموت. لم تستقر أبدانهم ماذا؟ أرواحهم في أبدانهم، كما في كلمات الإمام أمير المؤمنين. المهم تعرف بأنه آثار الأبحاث الكلافية إذا لم تثقف بها الأمة والمسلمين ثقافة صحيحة، نتائجها تكون ماذا؟ تكون معكوسة. ليذهب إلى ذهن البعض هسه، سواء قلنا أن الموت انتقال من نشأ إلى نشأ، أو قلنا أن الموت عدم ثم إحياء مرة، شنو الثمرة المترتبة العملية؟ لا، أنت إذا تأتي تجد آثار عملية موجودة ماذا؟ موجودة في حياة الناس، مترتبة على هذه النظرية العقائدية أو تلك النظرية العقائدية. المهم حيث أن الإنسان بفطرته محب للحياة وهارب من النقص والعدم، ويرى بحسب الوهلة الأولى أن الموت ما هو؟ ها؟ عدم وانعدام، عند ذلك يفر منه. ومن هنا تجد القرآن الكريم أكد على هاتين الصفتين من صفات الله، وإلا كل شيء بيده، له ملك السماوات والأرض، كل شيء بيد الله. لماذا هذا التأكيد على هاتين الصفتين؟ باعتبار أن الحياة مطلوبة لكل أحد ولكل وجود، وأن الموت ماذا؟ يفر منه. فلهذا تجد القرآن الكريم في آيات متعددة، جملة من الآيات جعل الحياة والموت مترادفين، جملة من الآيات قدم الموت على ماذا؟ على الحياة، كما في آية سورة تبارك الذي خلق الموت والحياة، وجملة من الآيات أكد على ماذا؟ على مسألة الموت، على مسألة الموت بالعكس. لماذا؟ لأن الحياة عادة لا يلتفت إلى نعمتها، ولكن الموت أمامه يجد بأنه ماذا؟ يصطاد فلان وفلان وفلان، فلهذا خوفه من الموت أكثر بكثير من طلبه ماذا؟ للحياة. فلهذا تجد القرآن الكريم مرارا يؤكد على مسألة الموت، اعلموا أن الموت ماذا؟ لا يمكنكم أن تفروا منه. انظروا إلى هذه الآية المباركة، نحن خلقناكم فلولا تصدقون. ثم قالت الآية بعد ذلك أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. شوفوا تأكيد على مسألة ماذا؟ الموت. قوله تعالى فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. إذا أنتم تستطيعون واقعا الأمور بأيديكم، هذه الروح ده تخرج من الحلقوم، ارجعوها إلى محلها، لا تدعوها تخرج ماذا؟ من الحلقوم. ترجعونها إن كنتم صادقين. ومنها أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، النساء 78. ومنها الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ومنها الآية المعروفة كل نفس ماذا؟ ذائقة الموت. فالسيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد 12 صفحة 173 هناك يوجد عنده بحث قيم في الأقضية الإلهية التي لا تتبدل، كلام تحت عنوان كلام الأقضية التي صدرت عن مصدر العزة في بدء خلقة الإنسان. مراد من القضاء يعني القضاء الذي لا يرد ولا يبدل. طبعا هذه الأقضية مختلفة، بعضها مرتبطة بنشأة واحدة وبعضها مرتبطة ماذا؟ بجميع النشآت. انظر إلى قوله، يقول أول والثاني، قوله لإبليس، الثالث قوله لإبليس فإنك من المنظرين، الرابع والسادس والخامس والسادس إن عبادي ليس لكهم، إلى أن يقول السابع والثامن قوله لآدم ومن معه اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر. هذه من الأقضية الإلهية، أن البقاء في الأرض دائمي أو ليس بدائمي، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هذه من الأقضية التي لا ترد ولا تبدل. فلهذا تجد الإنسان واقعا، بعد الإنسان في عصورنا وصل إلى هذه النتيجة، في العصور السابقة بكل ما أوتي من قوة كان يحاول أن يبعد ماذا؟ أن يتخلص من شبح الموت، يدفع الموت بأي شكل. ولكنه الإنسان بعد أن رقى في فكره، الآن لا يوجد إنسان يخطر على ذهني أن يدفع ماذا؟ الموت، وإنما كل سعيه ماذا؟ أن يؤخر الموت. وإلا لا يوجد إنسان الآن على وجه الأرض من عالم من جاهل من موحد من غير موحد إلا ويعتقد بأن الموت أمر ماذا؟ أمر حتمي. ولكن ماذا يريد أن يفعل بكل ما أوتي من قوة؟ فقط يؤخر لأيام لساعات لأشهر لسنين هذا الموت الذي لا بد من قوموا إلى الموت الذي لا بد من الإنسان لا بد أن يموت. هذه من الأقضية التي فلهذا تجد أن إبراهيم الخليل والقرآن الكريم عندما يؤكد على هذه الحجة ليس جزافا تأكيد القرآن على مثل حجة يحيي ويميت. إذا اتضح ذلك تعالوا معنا إلى مسألة أخرى في هذا المقطع، وهو هل أن الاستدلال تام في نفسه أو ليس تام؟ أسأل لماذا نطرح هذا البحث؟ باعتبار أن في جملة من بعض في جملة من الكلمات أو لا أقل احتمال بعض الكلمات أنه إنما انتقل إبراهيم من هذه الحجة إلى حجة أخرى باعتبار ماذا؟ إما عدم تمامية الحجة الأولى أو لوجود قصور في الحجة الأولى ونحو ذلك، ولكنه الواقع مما بيناه بعد اتضح بأنه هذه الحجة لا فقط جاءت على لسان إبراهيم، بل ما من نبي إلا وماذا إلا واستدل بهذه الحجة، بل تجد القرآن الكريم على لسانه سبحانه وتعالى ليستدل بجملة من الآيات التي قرأناها، كيف تكفرون بالله ها وكنتم أمواتا فأحياكم، يعني يجعل الموت والحياة سببا للإيمان بالله، للإيمان بربوبيته، فكيف يمكن أن يكفر به؟ فهذه الحجة في نفسها تامة. ودأب القرآن الكريم هذه لابد أن تلتفتوا إليه، إذا ذكر حجة، إذا ذكر دليلا، إذا ذكر حقيقة وتلك الحقيقة لا يرتضيها ولا يقبلها لا يتركها هكذا في القرآن، وإنما يحاول ماذا؟ أن يبين خطلها ونقصها وخطأها. هذه من القواعد القرآنية، إذا ذكر حجة هذه الحجة لم يقل لها شيئا، لم يبين نقصها وخطأها، اعلم أن الحجة ماذا؟ الحجة تامة. أما إذا كانت الحجة في نفسها يوجد فيها إشكال من أي بعد فإن القرآن لا يتركها بلا جوابين. ثم كيف نتصور أن بطل التوحيد وإمام التوحيد إبراهيم الخليل يستدل بحجة ويجعل الموت والحياة حدا أوسط لإثبات ربوبية ووحدة ربوبية الله سبحانه وتعالى، والحجة في نفسها يوجد فيها مجال للتكلم أو النقاش؟ إذن من الواضح بأن هذه الحجة حجة تامة. تعالوا معنا إلى المقطع اللاحق لها. نعم، هذاك بحث آخر يأتي، لم ننتهي السؤال، يأتي هناك لماذا انتقل إلى حجة أخرى، عند ذلك سيأتي إشارة إليه مفصلة. حق معك. قال تعالى في المقطع اللاحق: إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. طبعا البحث في هذا المقطع لم ينتهي، ولكنه باعتبار أنه إحنا معتقدين أن البحث في المقاطع اللاحقة مرتبط بهذا المقطع، فلهذا أخرنا بعض البحوث، لأنه هنا يأتي سؤال، وهو أن هذا البرهان الذي أقامه أي برهان؟ هل هو برهان النظم الحد الأوسط لحياة والموت؟ هذا الحياة والموت لإثبات نظم العالم، لإثبات الحركة، يعني الحد الأوسط هو الحركة، لأنه انتقال من شيء إلى شيء، لإثبات الحدوث. أي الحد الأوسط ما هو هذا البرهان؟ ما هو مغزاه الفلسفي؟ لأنه تعلمون بأنه البرهان لابد أن نعرف الحد الأوسط فيه. هذا الحد الأوسط في هذا البرهان ما هو؟ يعني ماذا يريد أن يقول؟ يقول الله خلق الموت والحياة، وكل من خلق الموت والحياة فهو رب، رب العالمين، فالله ماذا؟ رب العالمين. هذا إذا أردنا أن نطبق على البراهين الموجودة عندنا، ماذا يريد أن يشير هذا الحد الأوسط؟ يريد أن يشير إلى برهان النظم، إلى برهان الحركة، إلى برهان التغير، إلى برهان أي برهان من هذه البراهين؟ هذا إن شاء الله في المقاطع اللاحقة عندما نشير إلى وإذ فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أيضا جعل الخروج الإتيان من المشرق جعله برهانا ماذا؟ على الربوبية. وهذا إشارة إلى أي برهان من هذه البراهين التي سيأتي الكلام عنها بعد ذلك. المهم، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. التفت لي جيد. أولا، البحث الموجود في هذا المقطع هو أنه مباشرة
بعد أن قال إبراهيم الخليل ربي الذي يحيي ويميت، كأنه نمرود هكذا قال له، قال له إذا كان ربك موصوفا بالإحياء والإماتة، هذا وصفه، فإذا أحييت وأمت فمن يكون ربك؟ ها؟ كذاك ربك بعد أنا أكون، أنت تقول ربي من هو؟ ها؟ تعليق الحكم على الوصف مشعر ماذا؟ بالعلية. أنت تقول ربي من هو؟ الذي يحيي ويميت، فإذا أنا أحييت وأمت فمن يكون ربك؟
فأنا ربك.
ما أدري واضح ولا؟
فلهذا تجد القرآن لم يقل على لسان النمرود وأنا أحيي وأميت، قال ماذا؟ أنا أحيي وأميت، لأنه إذا كانت الآية تقول وأنا أحيي وأميت يعني ذاك ربك وأنا ماذا؟ وأنا شريك له أيضا، أنا ربك.
ولكن نمرود لم يكن يريد أن يدعي هذا، لا يريد أن يقول أنا شريك لله في الربوبية، يريد أن يقول ماذا؟ أنا الرب، وهو ماذا؟ وهو ليس برب، بعبارة أخرى أن الله خلقني وفوض إلي ماذا؟ أمر ربوبية التكوين. فلهذا لم تقل الآية وأنا أحيي وأميت، وإنما قالت ماذا؟ أنا أحيي وأميت، لأن إبراهيم ادعى أن ربي هو من؟ هو الذي يحيي ويميت، فإذا كان هو الذي يحيي ويميت فكل من اتصف بهذا الوصف فيكون ما هو؟ فيكون ربا. ومن هنا تتضح لكم النكتة، لماذا أن إبراهيم الخليل عندما جاء للحجة الأخرى لم يقل فإن ربي يأتي بالشمس من المشرق، قال فإن الله، يعني ربي مو أنت، ربي من؟ ربي الله، مو أنت ربي. ما أدري واضح النقطة ولا؟ لماذا أن إبراهيم الخليل بعد أن أراد أن يبدل الحجة لم يقل فإن ربي الذي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها ماذا؟ من المغرب، بل قال ماذا؟ مع أن الحديث ليس في إثبات الله، وإنما الحديث في إثبات الربوبية. لماذا قال الله هنا؟ يريد أن يقول أن ربي لست أنت، وإنما ربي من؟ ربي الله. إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فما ذكره من النكتة السيد السبزواري للعدول من تعبير الرب إلى الله بعد ذيك النكتة التي ذكرها في المواهب غير تامة، النكتة هذه التي أشرنا إليها، وهو أنه بعد أن قال بعد أن قال إبراهيم الخليل ربي الذي يحيي ويميت، مباشرة استطاع نمرود أن يستفيد من كلمة ربي، قال أنا أحيي وأميت، إذن من ربك؟ ها؟ أنا ربك. عندما جاء بدليل آخر ما قال فإن ربي، وإنما قال الله، ليفيد فائدتين. الفائدة الأولى يقول أن ربي لست أنت، وإنما ربي هو من؟ هو الله. والثانية تبديل الحجة التي سنشير إليها بعد ذلك. إذن هذه المسألة الأولى في هذا المقطع، لماذا لم يقل وأنا أحيي وأميت؟ الجواب أنه لم يكن يريد أن يدعي الشركة في الربوبية مع الله، وإنما كان يريد أن يدعي ماذا؟ ها؟ أنه هو الرب، وأنه فوض إليه ربوبية هذا العالم. خب ماذا فعل؟ تذكر جملة من كتب التأريخ والمفسرين أيضا أنه جاء بشخصين مسجونين عنده فأمر بقتل أحدهما وإطلاق سراح الآخر. بس واحد قد يستغرب، ها؟ قد يستغرب، ولكن السيد الطبرائي رحمة الله تعالى عليه عند هنا فتبحث مختصر ولكنه مهم جدا. يقول نحن عندما نرجع إلى تأريخ بابل وكلدة نجد أنه من الناحية المادية ومن الناحية المادية كانوا متقدمين جدا، حضارة متقدمة، ولكن أنت من خلال بيانات القرآن تعرف أن هؤلاء من الناحية الفكرية ومن الناحية المعنوية والعقائدية كانوا في أسفل سافلين. اللي استطاع النمرود بمثل هذا الاستدلال
ساذج أن يدعي لهم الربوبية ويموه عليهم ويقبلوا. أنت تقول من أين نقول يقبلوا؟ دليل أنه كانوا يقبلون الاستدلال أن إبراهيم الخليل ما استطاع أن يبين مغالطة نمرود، وإلا ولو كان بالإمكان أن يبين المغالطة وجد أن الناس صدقوه، والآن لو صار بصدد بيان المغالطة لعله يوفق، ولعله ماذا؟ لا يوفق، والغلبة تكون لمن؟ تكون لنمرود. فلهذا مباشرة بدل ماذا؟ هسه إما بدل الحجة إما بدل المثال على الخلاف الذي سيأتي. من هنا عنده بحث قيم في الجزء الثاني من الميزان صفحة 354، هكذا يقول السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في هذه الصفحة، صفحة 354، يقول: ومن سياق هذه المحاجة يمكن أن يحدث المتأمل ما بلغ إليه الانحطاط الفكري يومئذ في المعارف والمعنويات، ولا ينافي ذلك الارتقاء الحضاري والتقدم المدني الذي يدل عليه الآثار والرسوم الباقية من بابل كلدة ومصر الفراعنة وغيرهما، فإن المدنية المادية أمر والتقدم في معنويات المعارف ماذا؟ أمر آخر. رحمة الله تعالى عليه. ترى هذا الكلام ده يقوله قبل 40-50 سنة، ها، مو الآن اللي أمور واضحة. يقول: وفي ارتقاء الدنيا الحاضرة في مدنيتها وانحطاطها في الأخلاق والمعارف المعنوية ما تسقط به هذه الشبهة. يقول الآن انظر إلى العالم، أنت يكفيك للسقوط هذا. مقد يقول قائل: كيف يمكن لأمة وصلت من الرقي والحضارة والمدائة إلى ما وصل ما وصلت إليه مصر، ما وصل إليه بابل، يقبلون مثل هذا الاستدلال الساذج مثلا؟ الجواب الشيخ الطباطبائي يقول: لا ملازمة بين الأمرين. قد يكون من حيث المدنية ومن حيث الارتقاء الصناعي والحضاري إلى أبعد الحدود، ولكنه من حيث المعنويات والمعارف الدينية يعبد ماذا؟ يعتقد أن فلان إمبراطور هو ظل الله في الأرض. شنو الآن في اليابان ما موجود؟ في كل مكان موجود. الآن اليابان مولانا يعتقدون بأنه الإمبراطور ممثل الشمس، اعتقاد بهذا موجود، مقدس يعد. هسه أنت عندما تنظر إلى اليابان من حيث قوتها الاقتصادية والصناعية والمدنية تجد واقعا أين هي؟ من هنا أنت تشعر بأنه المدار ليس على المدنية والتقدم الصناعي والحضاري، وإنما المدار، القرآن الكريم يجعل المدار على بعد آخر الذي هو بعد المعارف والمعنويات والأخلاق والبشرية بلغت ما بلغت من التقدم، يمكنها أن تتجاوز الإسلام أو لا يمكنها؟ أمامك الآن انظر ماذا وصلوا في العالم من حيث التقدم والمدنية، ولكنهم من حيث المعنويات والأخلاق والمعارف الدينية وصلوا إلى ما وصلوا إليه. المهم يقول هنا: خب ما هي وجه المغالطة في كلام نمرود؟ المغالطة في كلام نمرود من وجوه ثلاث، خلوا ذهنكم يمي. الوجه الأول أن إبراهيم الخليل قال: ربي الذي يحيي ويميت، وأنتم تعلمون مع حذف المتعلق ماذا يدل على العموم، مو فقط يعني يحيي إنسانا ويميت إنسانا، وإنما ماذا؟ كل شيء فيه حياة فحياته ممن؟ من الله. وكل شيء فيه موت فموته ممن؟ من الله. ولكنه نمرود غالط، فماذا فعل؟ ها؟ ماذا جعل؟ جعل الحياة والموت كأنه الحياة والموت في من؟ في الإنسان، مع أن صريح القرآن يجعل الحياة في النبات، فالق الحب والنوى، يجعل الحياة في الإنسان، يجعل الحياة فوق الإنسان، إذا دعاكم لما يحييكم، بل يجعل الحياة في كل شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون ماذا؟ تسبيحهم. إذن إبراهيم الخليل استدلاله كان أن ربي يعطي الحياة والموت لكل شيء، ولكن نمرود غلط واستعمله ماذا؟ في مورد خاص، يعني في حياة إنسان وموت ماذا؟ إنسان آخر. هاي المغالطة الأولى. التلبيس الثاني أو المغالطة الثانية أن إبراهيم الخليل استعمل الإحياء والإماتة بمعناهما الحقيقي، يعني من يفيض الحياة ومن ماذا؟ ومن يقبضها. ونفخت فيه من روحي، الله ماذا؟ يتوفى الأنفس. ولكن هو استعمل الإحياء والإماتة بمعناهما ماذا؟ بمعناهما المجازي، يعني قتل واستعمل فيه ماذا؟ الإماتة، ولم يقتل واستعمل فيه ماذا؟ الإحياء. وهذا ليس هو الإحياء والإماتة الحقيقية التي يستعملها القرآن. القرآن عندما يقول يحيي يعني أفاض الحياة، مو أنه لم يقتل. عندما يقول يميت يعني ماذا؟ يقبض، يتوفى، مو أنه يقتل. فإذا استعمل القاتل والتخليص بمعنى الإحياء والإماتة، استعمال يكون ماذا؟ استعمالا مجازيا لا استعمالا حقيقيا. وهذه المغالطة الثانية التي استعملها نمرود في مقام التلبيس على الحاضرين. المغالطة الثالثة ولعلها الأهم هو أن نمرود عفى عن شخص وقتل ماذا؟ شخصا آخر. يعني أن الحياة والإحياء كان في مورد واحد لهم في موردين، ها؟ كان الإحياء في مورد والإماتة ماذا؟ في مورد ثاني. مع أن إبراهيم الخليل عندما يقول يحيي ويميت يريد تعدد المورد لوحدة المورد. في آيات كثيرة منها هذه الآية في سورة الشعراء عندما جاء على لسان إبراهيم الخليل قال والذي يميتني ثم يحييني. الإحياء والإماتة ماذا؟ في مورد واحد. لا الإحياء في مورد والإماتة أي في مورد آخر. هذه المغالطة الثالثة. إذن نجد أن النمرود ذاك الذي حاج إبراهيم في ربه استطاع أن يلبس ويغالط في هذه الجملة على مستويات ماذا؟ ثلاث. ومن هنا إذا يتذكر الإخوة نحن في أول الأبحاث قلنا أنه كانت إقامة للحجة أو كان جدالا بالباطل. لماذا جدالا بالباطل؟ لأنه كلها كانت قائمة على أساس مغالطات وتلبيسات وتمويه على الحاضرين. هسه لماذا استطاع أن يموه على الحاضرين؟ واقعا لذلك الضعف الفكري، ذلك الضعف العقائدي. ومن هنا لابد أن تستفيدوا من نكتة، وهو أنه إذا أردتم أن تقفوا أمام هجوم الأعداء الفكري والعقائدي، أهم طريق هو ماذا؟ أن ترفعوا وعي الأمة، مستوى الأمة. وإلا أنت لا تستطيع في كل مكان وردت شبهة أن تجيب عن الشبهة. وهذا واقعا درس مهم من هذه الآيات المباركة، أنه تجد بعد هل يوجد شخص أقوى حجة من إبراهيم الخليل الذي هو بطل التوحيد؟ يوجد. قرآن الذي يعبر عنها وتلك يعبر عنه وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، لقد آتينا إبراهيم رشده، هذا مقام إبراهيم. ولكن مع ذلك أمام إنسان بهذا المستوى الداني والسافل من حيث الاستدلال العقائدي، استطاع أن يفعل شيئا أو لم يستطع أن يفعل شيئا؟ ها؟ استطاع أو لم يستطع؟ إذن القصور، ومن الواضح أن القصور لم يكن في إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام، وإنما المشكلة أين كان؟ ها؟ في مستوى الأمة، في وعي الأمة. التفت إلى هذه النقطة. فلهذا واقعا من هنا بعد هذه الجملة معترضة أريد أبينها للإخوة، أن وظيفة طالب الحوزة واقعا ليس فقط أن يكدس مجموعة من المعلومات في ذهنه. نعم هذا ضروري جدا إذا أراد أن يكون مبلغا جيدا للناس، ولكنه لابد وظيفته الأصلية أن يرفع وعي الأمة. التفت جيدا، هذا درس آخر نفهمه من هذا من هذه الآية المباركة ومن هذين المقطعين، أنه إبراهيم الخليل عندما وجد أن هذا الاستدلال لا يفيد لم يبقى مصرا ماذا عليه، وإنما انتقل إلى ماذا؟ إلى شيء ينسجم مع مستوى الأمة. أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. ستتمة الكلام إن شاء الله تأتي غد، والحمد لله رب العالمين.